بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، والآية التي بعدها: وذكرنا فيما صح عن ابن عباس أنه قال، ماذا قال ابن عباس؟ ها؟ من أخرجه؟ هو في صحيح البخاري، ذكرنا في الدرس الماضي أنه أخرجه ابن أبي حاتم وهو في صحيح البخاري. من سره أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما بعد 30 من سورة الأنعام. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله: ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم، فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم، أي محجور عليه، الشيء المحجور الممنوع، وحجر عن فلان أي منع، فالحجر أي ممنوع ومحرم، لا يطعمه إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا. وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة، إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها أي بالركوب والحمل عليها ويحمون ظهرها ويسمونها الحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون. على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطونها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث. سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، وصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله، إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوا عليه وافتروا، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا افتراء على الله أي كذب يكذب به كل معاند كافر. قد ضلوا وما كانوا مهتدين أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. تأمل هذه الإصطلاحات التي اصطلحوا عليها والتحكمات التي جعلوها من عند أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه كذبا وزورا وافتراء. وتأمل الجهل البليغ الذي كانوا عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام رحمة لهم ومنقذا لهم من هذه الضلالات الكثيرة، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي عينوا جزءا من الأنعام وجزءا من الحرث أي الزرع، قالوا هذا الجزء من بهيمة الأنعام وهذا الجزء من الزروع والثمار لا يطعمها إلا من نشاء، لا يحل أكله إلا لمن نشاء وهو حرام على الباقين، حجر أي ممنوع، حجر عن كل من لم يريد أن يطعموه منه. وهذا زعم منهم وكذب، ينسبونه إلى الله تعالى، أن الله حرم هذا إلا على من شاء، وأنعام حرمت ظهورها، أي وجعلوا جزءا آخر من الأنعام ظهورها محرمة فلا يحل الركوب عليها ولا الحمل عليها، بل تترك مطلقة لا ينتفع منها بشيء، لا بحمل ولا ركوب، حرموا ظهورها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، جاء عن مجاهد بن جبر قال لا يذكرون اسم الله عليها لا في ركوبها ولا في حلبها ولا في ذبحها ولا في أكلها. يقولون هذه للطواغيت وللآلهة، ما نذكر اسم الله عليها أبدا، لا في ركوب ولا في حلب ولا في ذبح ولا في أكل ولا في شيء من ذلك. انظر كيف وزعوا الآن هذه الأنعام، جعلوا صنفا حرام إلا على من أرادوا أن يطعموه منه، وجعلوا صنفا ظهورها محرمة لا يستفاد منها بحمل ولا ركوب ولا شيء من ذلك ما يكون على ظهورها، وجعلوا صنفا ثالثا منها أنهم لا يذكرون اسم الله عليها أبدا، بل يذكرون عليها أسماء آلهاتهم وطواغيتهم. وهذا كله ينسبونه إلى الله، وأن الله هو الذي شرعه، الله عز وجل شرع هذا وأمرهم به، وهكذا في كثير من أحوالهم، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها، ينسبون إلى الله أنه يأمر بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذه الأمور نسبوها إلى الله تعالى وأن الله أمرهم بها، ولذا قال افتراء عليه، أي يفترون ذلك وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. سيجزيهم بما كانوا يفترون، هذا الافتراء الذي افتروا وكذبوه سيجازيهم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال بعض المفسرين المراد بما في بطون الأنعام الألبان، ألبانها، يعني ابن عباس وغيره. وقال بعض المفسرين بل المراد الأجنة، ما في بطون هذه الأنعام أي الأجنة والحمل الذي في بطونها. وقال بعضهم بل الكل مراد، الأجنة والألبان. والظاهر أن المراد الأجنة لسياق الآية، أولا لأنه قال ما في بطون، والألبان لا تكون في بطونها وإنما تكون في ضروعها. ثانيا أنه قال بعد ذلك وإن يكن ميتة، أي هذا اللي في البطون إن يكن ميتة أي إن يخرج ميتا، فدل على أن المراد به الأجنة لا المراد به الألبان. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أي الأجنة التي في بطونها والحمل الذي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. عينوا طائفة من الأنعام، قالوا هذه الأنعام الحمل الذي في بطونها يكون للذكور خاصة وحرام على أزواجنا ومحرم على أزواجنا، والمراد بالأزواج أي النساء كما قال ابن جرير من أزواجهم وبناتهم وأخواتهم، قال وهذا عرفهم واصطلاحهم أنهم يطلقون الأزواج على النساء مطلقا. فجعلوا صنفا من هذه الأنعام إذا حملت يكون حملها حراما على الإناث وحلالا للذكور إلا في حالة واحدة، إن ولدت هذه الأنعام ميتا، أي جاء المولود ميتا، فهم فيه شركاء أي الذكور والإناث، لأنهم كانوا يستحلون الميتة ويأكلون الميتة، وعندهم شبهة يقولون هذه الميتة قتلها الله، وهذه الذبيحة التي نذبحها قتلتموها أنتم بأيديكم، فكيف تبيحون لأنفسكم ما قتلتم أنتم ولا تبيحون ما قتله الله؟ وصارت هذه شبهة عندهم، فاستحلوا أكل الميتة لأن الله تعالى قتلها. فإذا كان ما في بطون هذه الأنعام من الأجنة يخرج ميتا يشترك فيه الذكور والإناث ويحل للجميع، وإذا كان حيا فهو خاص بالذكور وحرام على الإناث. قال الله سيجزيهم وصفهم، أي سيجزيهم جزاء وصفهم، أو سيجزيهم على وصفهم، هذا الوصف الكاذب الذي وصفوه وافتروه من عند أنفسهم، إنه حكيم عليم، فهو يعلم أحوالهم وسيجازيهم سبحانه بما يقتضي وبما يوافق حكمته. ثم ذكر أيضا من جهلهم قتل الأولاد، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، خسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة. أما الخسران في الدنيا فإنهم خسروا أولادهم الذين هم من أعظم النعم، امتن الله تعالى بالولد في عدة مواضع من القرآن، فخسروا في الدنيا أولادهم، وأيضا خسروا ما أحله الله لهم من الأنعام، حرموا منها طائفة فخسروها، وأيضا خسروا في الآخرة الخسران الأعظم بأن كانوا من المعذبين. هل كانوا يقتلون الذكور أو الإناث على ما تقدم؟ ها؟ الإناث، ما يقتلون الذكور، ها؟ بل قتلوا الذكور والإناث. لماذا قتلوا الإناث؟ خشية العار. ولماذا قتلوا الذكور؟ خشية الفقر، فكانوا يقتلون الذكور والإناث، ولكن الأغلب في أحوالهم هو ماذا؟ قتل الإناث. قال قتادة كما جاء عنه بسند حسن قال كان أحدهم يقتل ولده ويغذو كلبه، يقتل الولد ويغذي الكلب، فيقتل الولد البنت خشية العار، ويقتل الابن الذكر خشية الفقر والإملاق، ويغذو كلبه ويربيه. انظر كيف هذه العقول انتكست عقولهم في غاية الجهل، ولذا سمي ما كانوا فيه جاهلية. لما كانوا عليه من الجهل البليغ؟ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، السفه خلاف الرشد والحكمة، أي لم يكن هذا التصرف عن رشد وحكمة ووضع للأمور في مواضعها، بل كان سفها بغير علم، أي ما عندهم علم في ذلك، بل هم جهال. وانظر الجهل كيف يصنع بأهله، إلى أين وصلهم؟ قتل ولده بسبب ما هو عليه من الجهل. وكما أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أن الجهل جر إلى الفواحش والمنكرات وكثير من القبائح. لوط لما عاتب قومه على الفاحشة نسبهم إلى الجهل، بل أنتم قوم تجهلون، أي بفعلهم هذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما توعدوا بالسجن قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجاهل تصدر منه العجائب، ولا تزال ترى كثيرا من مثل هذه الإصطلاحات والترتيبات عند بعض المسلمين سواء من الأعراف القبلية والعادات التي يتعاقد عليها أهل بلد، وربما يكون فيها تحريما لما أحله الله أو تحليلا لما حرمه الله سبحانه وتعالى، كل ذلك عن جهل منهم، وهذا مشابه للمشركين. وواجب على المسلمين أن يتعلموا الدين وأن يعملوا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. انظر، حرموا طائفة، طائفة حرموا ظهورها، طائفة حرموها إلا على من يشاء، طائفة حرموها على الإناث، فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. كل ذلك لم يأتي عن الله ولم يأمر به ولم يأذن به، وإنما هم افتروه على الله سبحانه وتعالى ونسبوا إليه. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي بهذه الأفعال هم أهل ضلال ولم يهتدوا. فرضي الله عن ابن عباس حين قال هذه المقالة: من سره أن يعرف جهل العرب فليقرأ هذه الآيات وما فيها. فالإسلام كرامة من الله سبحانه وتعالى. المغيرة بن شعبة لما سأله، أما تكلم بين يدي النجاشي، قال: كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، أو في أمام ملك فارس، نعم، نأكل الميتة والجلود ونلبس الشعر والوبر، ويأكل القوي منا الضعيف. كانوا يقطعون الطريق، ينهبون الأموال، يستحلون المحارم، كان الزنا على أصناف كثيرة وأنواع متنوعة، كانت الخمور، كانت القطيعة، كان الوأد للبنات والقتل للأبناء، بل كان بعضهم ينذر أن الله إن رزقه أولادا قتل أحدهم، إن رزقه عشرة ونحو ذلك يقتل أحدهم قربة، يظنه قربة يتقرب به إلى الله. حرموا بعض الأنعام التي رزقهم الله تعالى إياها، فكانوا في بلاء شديد وشقاء شديد، حتى جاء الله تعالى بهذا الإسلام رحمة. ولذا الذين أدركوا الجاهلية عرفوا عظيم ما جاء بالإسلام. ولذا حذيفة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالإسلام نعمة عظيمة، ومن تأمل فيه وما جاء فيه من المحاسن وقارنه الآن بما عليه أهل الكفر ممن هم الآن في جهل بليغ. الكفار الآن انظر أحوالهم وانظر عاداتهم، انظر عاداتهم وتقاليدهم وما هم فيه، وتأمل إلى ما أمر به الدين، هذا الدين العظيم من المحاسن والفضائل. أخ يقول: في قول الله تعالى في سورة الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نعم، أيضا قد جاء في آيات كثيرة في بطونه، سورة المؤمنون. قال: هل يكون ما في بطونه شامل للأجنة والألبان؟ لولا قوله في الآية: وإن يكن ميتة لكان هذا قويا، لكن ظاهر سياق الآية أنه بالأجنة، ولذا قال: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء.